غير معقول. نقول قبل هذا الكلام كلام قال الإمام مالك: الاستواء معلوم. إذن هنا معنى ثابت لله عز وجل، وهذا المعنى معلوم، فاستوى معناه على وارتفع، استوى معناه إيه؟ على وارتفع. فأنت تؤمن أن الله استوى، ولكن الذي لا نخوض فيه هو الكيفية، فهي ليست صفة كصفة المخلوق. فاستواء الخالق يليق بعظمته وجلاله، واستواء المخلوق يليق بضعفه وعجزه وفقره. لكن هذا استواء وهذا أيضا استواء، لكن ليس الاستواء كالاستواء. الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول، أي مهما حاولت لا يمكن أن تعقل كيفية استواء الله عز وجل. والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. فما يقال كيف لا في حق الله في ذاته، ولا في حق الله في أسمائه وصفاته. فتؤمن بما ورد وتقول كما أراده الله عز وجل، تؤمن به. أما الكيف فتكله إلى عالمه. وهنا قضية مهمة، أنه قد يتصور البعض بلا كيف يعني أنه لا كيف، شيء بلا كيف شيء ليس له وجود. فهناك كيف، ولكن هذا الكيف نحن لا نتصوره ولا نعقله، لأننا لا نستطيع إدراك ذلك. فإن كان الله لا يحاط به علما، فكذلك أسماؤه وصفاته وأفعاله لا يحاط بها علما. مهما أوتينا من العلم لا يمكننا أن ندرك ذات الله. كيف هي ذاته؟ ما نستطيع، عقولنا لا يعني تعي هذا الأمر، ولا يمكن أن تتصوره أو أن تدركه. وأيضا الأسماء والصفات والأفعال لا يمكننا أن نتصور كيفيتها ولا أن نعقل كيفيتها، لأن الله عز وجل لا يمكن أن نحيط به علما، لا يمكن. وإن رآه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة، هل هذا يعني أنهم أحاطوا به علما؟ أيضا لا. ولذلك الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه يفرون من كل الأدلة التي تثبت نظر المؤمنين إلى وجه ربهم يوم القيامة، لأن هذا أولا يضطرهم لإثبات صفة الوجه لله عز وجل. وبما أن المؤمنين يرون وجه الله، إذن هناك ما ينظر إليه، وهم يقولون لا، ليس هناك ما ينظر إليه. فهم يفرون من كل الأحاديث والأدلة التي تثبت نظر المؤمنين في الجنة إلى ربهم سبحانه وتعالى، بل وبالتحديد إلى وجه الله عز وجل. فما يتمتع أهل الجنة بشيء، تمتعهم بلذة النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وتعالى. وما يعاقب الكفار بشيء، كما يعاقبون بحرمانهم من هذه اللذة، وكذلك كما يعاقبون بالحجب عن الله عز وجل، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فربنا سبحانه لا يجيب دعاءهم ولا يسمع لهم حتى بالكلام. قال اخسأوا فيها ولا تكلمين، فلا يسمح لهم سبحانه حتى بالكلام. وإذا أراد أهل الجنة أن يدعوا قيل لهم ادعوا، فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لا يجيب الله دعاءكم. حتى إنهم يلجؤون إلى مالك خازن النار ليدعو لهم، ونادوا يا مالك نعم ليقضي علينا ربك، يعني يسألونه هو أن يسأل الله أن يهلكهم أن يميتهم، ومع ذلك لا يستجاب لهم لا يستجاب لهم. إذن لا بد من الإيمان بذات الله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله كلها دون استثناء. وكما قال الشيخ كلمة طيبة، قال إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسك وأثبته رسوله، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. ما يصلح في هذه المسألة حل آخر، ما يصلح حل ثالث. حل ثالث هو حل المبتدعة، هؤلاء الذين يتصورون أنهم وسط في المسألة. لا، ليس لنا أن ندخل عقولنا في هذا الباب. إذن إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، نثبت من جهة. إذن أنت تؤمن بأن الله له وجه وله يدان، وأنه يجيء ويتكلم ويرى ويسمع ويعلم ويقدر ويشاء ويحب ويبغض، كل هذا أنت تؤمن به دون أن تخوض في الكيفيات ودون أن تشبه أو تمثل. إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، ونفي تنفي عن الله النقائص والعيوب والمشابهة والمماثلة بلا تعطيل أو بلا تحريف ولا تعطيل. فنحن لا نحرف ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل، بل نثبت دون شيء من ذلك، دون تشبيه ولا تمثيل ودون تحريف ولا تعطيل. ولذلك قال أهل العلم إن المعطل يعبد عدما، يعبد عدما. قل ما صفات ربك؟ يقول أؤمن بأن لي ربا والسلام فقط. طيب ربك يرى؟ قل ما عندنا هذا الكلام. يسمع؟ ما عندنا هذا. له وجه؟ لا. لماذا لا تثبت شيئا من ذلك؟ قال لأن هذا يقتضي التشبيه، لأن هذه صفات المخلوقين، فعنده الإثبات يقتضي التشبيه والتمثيل. فيحتج لك بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا كالذي يحتج بالضبط بقول الله تعالى فويل للمصلين ويسكت. إيه؟ فويل للمصلين، يعني ربنا يتوعد المصلين؟ لا، ما هو كل المصلين الذين هم عن صلاة ساهون. لا يصلح أن تقول فويل للمصلين وتسكت وتقول هذا قول الله تعالى، أنا أؤمن أن الله يتوعد المصلين، فويل للمصلين. لا، ليس كمثله شيء. وماذا؟ وهو السميع البصير. إذن الآية تتضمن الإثبات والنفي، ككلمة التوحيد تماما، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. إذا نفيت ولم تثبت فقد ألحدت وكفرت. لا إله، نفيت الإله تماما، هذا كفر وإلحاد. وإذا أثبتت دون نفي فقد أشركت، جعلت لله أندادا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذن التوحيد يحصل بالنفي والإثبات معا، ونفس الشيء في توحيد الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات. إذن نؤمن بأن لله سمعا وبصرا، ونحن نؤمن أن لنا أيضا أسماعا وأبصارا، لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، ولا يقتضي هذا تشبيها ولا تمثيلا ولا تجسيما، بل نؤمن بذلك دون أن نشبه الله بخلقه، بل نقول لله سمع وبصر يليقان بعظمته وجلاله، وللمخلوق سمع وبصر يليقان بضعفه وفقره وعجزه. وهكذا في جميع هذا الباب، باب واحد فالكلام في الأسماء والصفات والأفعال فرع عن الكلام في الذات. فكما قلت أؤمن بأن لله ذاتا ليست كالذوات، تقول أؤمن بكل أسماء الله وصفاته وأفعاله على نفس هذا النحو تماما. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ كيف هذا الغمام؟ ما ندري، لكن نؤمن بأن الله يأتي في ظلل من الغمام. إذا كنت أنت تؤمن بمخلوق اسمه جهنم وأنت لا تعرف كيفيته بالتفصيل، لكن هناك مخلوق اسمه جهنم ولا لا؟ وجيء يومئذ بجهنم، فهذه أو هذا المخلوق الذي هو جهنم يؤتى به وهو جهنم التي لا نتخيل كيفية ما فيها من جحيم ومن عذاب ومن هلاك ومن إحراق ومن سواد ومن مما نسمع لا ندري. وهذا مخلوق، فإن كنت لا تتصور كيفية مخلوق فارعته وأنت تؤمن به وبوجوده وبما فيه، لكن ما تتخيل الكيفية، كيف جهنم هذه وكيف يؤتى بها، فكيف تريد أن تتخيل كيفية مجيء الخالق سبحانه وتعالى الذي هو خالق السماوات والأرض وخالق الجنة والنار؟ فإن عجزت عن تصور كيفية بعض المخلوقات التي خلقها والتي لم ترها بعد، فكيف تريد أن تتصور كيفيته هو جل في علاه؟ والأبصار وإن تمكنت من رؤية الله يوم القيامة إلا أنها مع ذلك لا تدركه، قال تعالى لا تدركه الأبصار، أي والمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة أم لا يرونه، لكن هذا يقتضي أن أبصارهم تدركه لا تدركه. وإن كنت لا تتصور هذا فكما قلنا انظر إلى مخلوقات هي أكبر منك، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، فإن كنت لا تتمكن من إدراك بعض المخلوقات ببصرك، هذه السماء الواسعة المحيطة بك أنت تنظر إليها وتراها أم لا؟ هل يمكن أن تدركها ببصرك؟ هي أوسع من ذلك وهي مخلوقة. وهذه التي نحن ننظر إليها هي السماء الأولى، أصغر سماء، فوقها ست سماوات، كل سماء أعظم من السماء التي تحتها، فكل سماء هي محيطة بالتي تحتها وهي فوقها وأكبر منها إلى أن نصل إلى أعلى سماء وهي السماء السابعة، فهي محيطة بكل السماوات وأكبر منها. وهذه السماوات واسعة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فهذه السماء واسعة وأنت ترى أصغر سماء فيها الأولى تنظر إليها لكنها أوسع من مجال بصرك المحدود، فأنت ترى السماء ولا يمكنك أن تدركها ببصرك، بل إلى يومنا هذا ما ندري كنها هذه السماء، حتى الزرقة التي نراها قالوا هذه الزرقة هي نتيجة لتفرق الضوء إذا دخل في مجال الأرض الجوي، فالضوء يتفرق يسبب هذه الزرقة، أما من خرج عن مجال الأرض الجوي أو عن غلافها فيرى سوادا لا ضوء لا في شيء. فالسماء نفسها ما هي؟ ما ندري، لكننا نؤمن بأن هناك سماوات تحيط بالأرض أم لا؟ نعم، وأن هذه السماوات لا يمكن لأحد أن يمر منها أو أن يخترقها إلا بإذن الله عز وجل، بل كل سماء لها أبواب، السماوات لها أبواب لا تفتح لهم أبواب السماء، وعندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمكنه الصعود من سماء إلى سماء إلا من خلال الأبواب، بل وهذه الأبواب عليها خزنة وحفظة يستأذن منهم ولا يفتحون إلا لمن أذن له الله عز وجل، من جبريل؟ أمعك أحد؟ نعم معي محمد. حتى جبريل يستأذن. جبريل الذي هو أعظم الملائكة وأفضلهم وأشرفهم يستأذن ولا يفتح له إلا بإذن. أمعك محمد أو أرسل إليه؟ يقول أرسل إليه. إذن هنا نفهم معنى قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. كل سماء فيها أبواب وهذه الأبواب عليها حفظة ولا تفتح إلا بإذن الله. وعندما يصعد بالأرواح الأرواح يصعد بها عن طريق الملائكة، وإذا كانت الروح طيبة فإن الأبواب تستقبلها بالترحاب، وإن كانت هذه الأرواح خبيثة استقبلتها بالاشمئزاز لا تفتح لهم أبواب السماء. فكل أهل السماء ما يريدون لهذه الروح الخبيثة أن تمر من قبلهم. فحتى الأرواح تحتاج إلى سلطان لكي تنفذ ثم تعاد إلى حيث استقرت الأجساد حتى يأذن الله لها في العودة في يوم المعاد. فالشاهد بارك الله فيكم، إذا كنا لا نتخيل السماء كيف السماء ونحن ننظر إلى السماء ومع ذلك لا يمكن لأحد منا أن يحيط بهذه السماء ببصره، فهو يراها دون أن يدركها. ولذلك أهل العلم قالوا إن الإدراك أخص من الرؤية، إن الإدراك أخص من الرؤية والرؤية أعم من الإدراك، فليس كل ما يرى يمكن إدراكه. فالله عز وجل لا تدركه الأبصار، ولم يقل لا يرى وإنما قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فحتى وإن رآه المؤمنون فإنهم لا يدركونه بأبصارهم ولا يحيطون به علما، لأنه الواسع سبحانه والكبير والمتعال والأعلى، وهذه كلها أسماء له جل في علاه، كل هذه أسماء لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أكبر مما نتصور، والله عز وجل أعلى مما نتخيل. لا يمكننا أن ندرك كنها جل في علاه، وإنما نحن كلفنا أن نؤمن بما ورد وأن نقول نؤمن به على الكيف الذي أراده سبحانه وتعالى، وإن كنا نحن لا ندري كيفية ذلك. فهذا هو الخلاص الوحيد في هذا الباب، إما أن تثبت كل ما ورد بالكيف الذي أراده رب العالمين سبحانه وتعالى، وإما أن تنفي كل ما ورد، وهذا هو الضلال المبين. والمعطل كما قلنا يعبد ماذا؟ عدما. والمجسم يعبد صنما، فالمجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، وأهل الحق أهل الحديث والسنة يعبدون الله السميع البصير سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء والذي ليس له كفؤ ولا مثيل ولا شبيه ولا معين ولا وزير ولا شفيع، ليس لله سبحانه وتعالى شيء من ذلك، وليس له صاحبة ولا ولد، فهو أحد في ذاته وأحد في أسمائه وأحد في صفاته وأحد في أفعاله جل في علاه. ننتقل إلى ما بعد ذلك، حيث يقول المصنف رحمه الله، يقول تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة تدل على الحق وعلى صدق الرسل فيتقنوها، معذرة، يقول تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، تدل على الحق وعلى صدق الرسل. فتيقنوها وعرفوها فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها، بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا. فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه. وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لها، لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة. وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزيده الله منها. وهذا المعنى الذي شرحه الشيخ رحمه الله هو الذي قاله رب العالمين في قوله: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي آية هي أصرح من ذلك بذكر النعم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا رأيت النعم تتبدل وتتغير فراجع نفسك وانظر إلى حساباتك، فما تغيرت إلا بشيء منك وفيك. نعم، إذا من رأى منا شيئا من نعم الله يتبدل ويتغير فعليه أن يراجع نفسه، فإنه هو الذي غير أولا وهو الذي بدل أولا، فتغيرت في حقه نعم الله وآلاؤه بسبب ما غيره هو وبدله. ثم قال: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وتعرفون أن بني إسرائيل كانوا يطلبون الآيات والخوارق، وهنا قاعدة تعتبر من سنن الله الكونية التي لها تتمة في كلمات الله الشرعية. إيه هي؟ كلما كثرت الآيات والمعجزات والخوارق كلما زادت حجة الله على هؤلاء القوم، وبالتالي فإنهم إن كفروا بعد ذلك فإن عذابهم يكون أشد من غيرهم. نعم، فالمستعجل للآيات هو في الحقيقة على شفا هلكة. المستعجل للآيات هو على شفا هلكة، لأن الآية تكون هي النهاية. إما أن يؤمن بها الإنسان وإما أن يكفر بها الإنسان، وعندها لا يكون هناك مدة، ما في مدة، انتهى الأمر. فالآيات والخوارق تعني النهاية، ولذلك كل من طلب الآيات من الأقوام السابقين والأمم السابقة وكفروا بها بعد ما جاءتهم انتهى أمرهم بماذا؟ بالعذاب والهلاك. قوم صالح جاءتهم ناقة الله آية فذبحوها، نحروها، عقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وكل من فعل فعلا فيه انتقام يخاف عاقبته إلا الله عز وجل، ولا يخاف عقباه. إذا أنت أردت أن تنتقم من أحد تحسب حساباتك جيدا أم لا؟ تحسب، تقول: لما أنتقم منه ماذا سيفعل أقاربه؟ ماذا يمكن أن يفعل معي؟ يمكن أن يسمني، يمكن أن يقتلني، يمكن أن يضربني، يمكن أن يسلط علي بعض الأشقياء، يمكن أن تأتي أسرته وتنتقم له، يمكن إلا الله عز وجل، ولا يخاف عقبها سبحانه. إذا انتقم فلا يخاف العاقبة، أما غيره فما ينتقم أحد من أحد إلا ويخاف عاقبة ذلك إلا الله جل في علاه، ولا يخاف عقبها. قال: احسن بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب. وربنا وصف هذا بانه هو الذي بدل النعمه سبحان الله، مع انه لا يعني قدره له على التصرف في النعمه، انما هو بدلها لانه قابلها بالكفر بدلا من الشكر، فزالت النعمه عنه، فكانه هو كانه هو المبدل. نعم، كانه هو الذي بدل النعمه، والا فالنعمه لا يملك هو ولا غيره ان يقوم بتبديلها، لا يملك ذلك الا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. قال: يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وآياته ورسوله ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنيا، فزينت في أعينهم وقلوبهم فرضوا بها واطمأنوا بها، فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها، فأقبلوا عليها وأكبوا على تحصيلها وعظموها وعظموا من شاركهم في صنيعهم، واحتقروا المؤمنين واستهزأوا بهم وقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر، فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران، بل المؤمن في الدنيا وإنا له مكروه فإنه يصبر ويحتسب، فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره. وإنما الشأن كل الشأن، والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية، فلهذا قال تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور، والكفار تحتهم في أسفل الدركات معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له. ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين ونعي على الكافرين. ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله ولم تنال إلا بمشيئة الله، قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحبه. نعم، انتهى كلامه على هذه الآية، وما أحسنه من كلام. يقول رب العالمين: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وهذا بالمفهوم يدل على أن المؤمنين ليسوا كالكافرين، وإلا لما صار للآية فائدة ولا معنى إذا كانت زينت للكافرين وأيضا زينت للمؤمنين. هي زينة في نفسها، ولكن الذي يعرف حقيقتها لا يغتر بها. وما أشبه هذا بحال النساء في هذه الأيام، من الذي يغتر بامرأة متبرجة متزينة؟ المؤمن العاقل يغتر بمنظر تلك المرأة؟ وإن كانت قد تزينت، هي تزينت أم لا؟ تزينت، صبغت وجهها بالأصباغ ولبست أحسن الثياب وعملت كل ما تستطيع عمله، المؤمن يغتر بهذا المنظر؟ لا، بل يخاف منه، لأنه يعرف أن وراءه ما وراءه. فهي تصار، ما تزينت إلا لكي تصار، وهو يعرف ما وراء هذا. أما الذي يغتر فهؤلاء هم البلهاء، فالشاهد أن الشيء المزين إنما يغتر به من لا عقل له، أما العاقل فإنه يعرف ما وراءه، يعرف ما وراءه. ولذلك فالدنيا وإن كانت زينة في نفسها، لكن من الذين اغتروا بزينتها؟ الكفر. ولذلك قال تعالى زين للذين كفروا، مع أنها زينة في الحقيقة في نفسها، وبالتالي هي زينة في وصفها، يعني المال والبنون زينة، زينة صحيح، لكن من الذي زينت له هذه الزينة؟ إنما هو الذي اغتر بها وانخدع بزينتها، فهذا هو الذي زينت له. ولذلك لم يقل سبحانه في كتابه إن الدنيا زينت للمؤمنين، وحتى الآيات العمومية أو العامة ورد فيها ذلك بلفظ الناس، زين للناس حب الشهوات من إيش؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالدنيا زينة، ولكنها لا تزين إلا لكافر. كيف لا تزين إلا لكافر؟ أي لا يغتر بها ولا ينخدع بزينتها إلا كافر. أما المؤمنون فيعرفون أنها مجرد متاع، مجرد متاع، أي يستمتع به حتى حين، هو مجرد بلغة. فأنت ما دمت في سفر فأنت تحتاج إلى ما يبلغك، تحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يبلغك من لباس وشراب وطعام وما إلى ذلك من الأمور التي تعينك على بلوغ ما تريد سالما آمنا معافى. فهي عند المؤمنين مجرد بلغة. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. فانخدعوا بها، فما ينخدع بالدنيا إلا كافر. وكيف نفسر انخداع بعض المسلمين بالدنيا؟ أي أما الانخداع التام فهذا هو انخداع الكفار. جزاك الله. فالكافر يجعل الدنيا همه، يعيش لها ويريدها ويطلبها ويجعلها غايته وهدفه. فالمؤمن لا يمكن أن يريد الدنيا، إرادة الدنيا لا تكون إلا للكفار. المؤمن لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا إذا أراد من حياته الآخرة. فالمؤمن يريد الآخرة والكافر يريد الدنيا. فالدنيا عند الكافر غاية وعند المؤمن وسيلة. الدنيا عند الكافر غاية وعند المؤمن وسيلة. ومن انخدع من المسلمين بالدنيا أو قلد الكفار في حياتهم وفي طريقتهم فإنه به شبه منهم، ليس هو مثلهم تماما، وإنما فيه صفة من صفات الكفار، فيه شبه بالكافرين، فلا ينبغي أن يكون كذلك. والمؤمن الصادق الخالص لا يمكن أن يريد الدنيا ولا يمكن أن تزين له الدنيا بحال من الأحوال. زين للذين كفروا فهم يعيشون لها ومن أجلها ويتقاتلون عليها. فالكافر يريد الدنيا والمؤمن يريد الآخرة، وهما إرادتان. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه في حق المؤمنين ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالمؤمن لا يريد الدنيا والكافر لا يريد الآخرة. الكافر يريد الدنيا والمؤمن يريد الآخرة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وكما قال الشيخ في كلامه الذي قرأناه إنها زينت لأعينهم وقلوبهم فرضوا بها واطمأنوا بها، فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها، فأقبلوا عليها وأكبوا على تحصيلها وعظموها وعظموا من شاركهم في صنيعهم واحتقروا المؤمنين. لازم ذلك أنهم يحتقرون المؤمنين، فإن المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان حظهم من الدنيا أقل من حظ الكفار، هذا من حيث المجموع، هذا من حيث المجموع، لأن من أراد الدنيا أعطاه الله إياها. وإذا قرأتم كتاب الله عز وجل وجدتم أن الذين عمروا الدنيا واتخذوا مقانع وبيوتا وقصورا أن هذه الصفات إنما وصف الله بها من؟ إنما وصف بها الأقوام الكافرين في الأمم السابقة. وهذا لا ينافي ما حصل لبعض الأنبياء والرسل من التمكين، لكن إذا ما نظرت إلى المجموع وجدت أن نصيب الكفار من هذه الدنيا أكثر بكثير من نصيب المؤمنين، لأن المؤمنين إنما أخرت حسناتهم إلى الدار الآخرة، وفي المقابل فإن الكافرين عجلت لهم حسناتهم في حياتهم الدنيا. الكفار لهم حسنات أم لا حسنات؟ أم لا حسنات لهم؟ لهم حسنات أو لا حسنات لهم؟ لهم حسنات، لكن حسناتهم دنيوية، حسناتهم دنيوية، فربنا يثيبهم عليها في حياتهم الدنيا. كل ما لهم يوفى لهم في الدنيا، حتى إذا لقوا ربهم سبحانه وتعالى لا يكون لهم عند الله أدنى نصيب. إذا قالوا أحسننا قيل لهم عجلت لكم حسناتكم في حياتكم الدنيا في المكيال الأوفى، ربنا أعطاكم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فعندما تنظر إلى من يسمونهم بأهل الحضارات كالفراعنة وغيرهم، هذه الأمم كانت كما قلنا أمما كافرة، وفعلوا من الأفاعيل ما لا يستطيع أهل الأرض الآن أن يفعلوه. فهؤلاء الذين مضوا إلى يومنا هذا تحار العقول، عقول أهل زماننا، كيف فعلوا هذه الأشياء؟ كيف وصلوا إلى كذا وكذا؟ وكيف حققوا كذا وكذا؟ ونحن في العصر الحديث كما نقول ما زلنا نجهل كثيرا من الأمور والأسرار التي وصل إليها أولئكم القدماء. فالشاهد أن عمارة الدنيا ليست دليلا على الإيمان، ليست دليلا على الصلاح، ليس هذا هو المقياس، ليس هذا هو المقياس، لأنهم وإن أصلحوا في شأن العمارات ونحوها لكنهم في المقابل لا يقيمون دين الله عز وجل. وعليه فإنهم حتى وإن فعلوا ما يرونه عدلا فإن كثيرا مما يفعلونه هو الظلم والبغي والعدوان والطغيان، كما قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقال وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فربنا سبحانه عذبهم فصب عليهم ربك سوط
سوف عذاب إن ربك لبالمصر. فالفراعنة نحن الآن نعدهم ماذا؟ أصحاب حضارة وأصحاب رقي وأصحاب، ولكن جانب الطغيان وجانب الفساد هذا ما نذكره بل نفخر بهم ونقول أجدادنا العظام ونقول آباؤنا الكرام، وهذا كله مما لا يجوز قوله عن قوم وصفهم الله بالطغيان وبالفساد في الأرض. ونحن إن خدعنا بما سطروه على جدران المعابد، وهل يمكن لهؤلاء الملوك أن يقولوا عن أنفسهم إنهم مفسدون؟ لا يمكن. معروف أن الملوك والجبابرة إذا بنوا مباني كتبوا عليها ماذا؟ كتبوا عليها المفاخر والمآثر والانتصارات، وقد يكتبون على جدران هذه المعابد انتصارا كان في الحقيقة هزيمة، كان في الحقيقة هزيمة، وهم يصورونه أنه ماذا؟ انتصار. فربنا ذمهم، لا ينبغي أبدا أن نعظمهم وأن نفتخر بهم. وكانوا يشركون بالله عز وجل ويجعلون له أندادا، يعبدون الشمس والبقر والنجوم والكواكب، وما كانوا يعرفون التوحيد. وما ينبغي أيضا أن نقول إنهم أول من عرفوا التوحيد، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا الكلام ليس بصحيح. فإنهم إذا وحدوا هذه الأصنام في صنم واحد لا يعتبر هذا توحيدا أبدا بحال من الأحوال. فهذا كله كلام لا ينبغي أن نقبله، ولا ينبغي أن نعظم من يفعله أو من يقوله أو من يردده. فالكفار هم الذين يفتخرون بالدنيا وفي المقابل يفخرون من المؤمنين. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعتبرون المؤمنين سفهاء ويعتبرونهم من الأقوام المنحطين الناقصين. فالشاهد أن المؤمن يعلم أنه عبد لربه، وأنه إذا مكنه الله في شيء فإنما يستعين بكل ما أعطاه الله لكي تكون كلمة الله هي العليا. حتى وإن أعطاه الله الملك، حتى وإن أعطاه الله عز وجل التمكين ونصره على أعدائه، فإنه لا يطغى بل يزداد ذلا لله عز وجل، ويزداد اعترافا وإقرارا بنعم الله وشكرا لنعم الله، كما سمعنا وقرأنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها وهو في هيئة في غاية من الذل والتواضع لله عز وجل. القواد يعني قادة الجيوش إذا انتصروا فإنهم يعجبون بأنفسهم، ويدخل أحدهم البلدة التي فتحها وهو شامخ الرأس ومرفوع فوق الهامات وما إلى ذلك. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فدخل مكة وهو على راحلته وقد طأطأ رأسه حتى إن لحيته كادت أن تمس مورك رحله من شدة تواضعه وانحنائه وذله لله تبارك وتعالى. وهكذا كان قادة المؤمنين في كل زمان ومكان، إذا مكنهم الله وفتح عليهم سبحانه كانوا يدخلون البلاد التي فتحوها وهم في هيئة تدل على الذل والتواضع لربهم سبحانه وتعالى، لا يطغون على الناس ولا يتعالون على خلق الله عز وجل، وإنما كما قلنا استعانوا بنعم الله وآلائه وبما أيدهم به من قوة وسلاح وغيره لتكون كلمة الله هي العليا. فالمؤمنون لا تزين لهم الدنيا بحال من الأحوال، مكنوا فيها أو لم يمكنوا. نعم مكنوا.